بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله سبحانه أن يجعلني وإياكم من المقبولين، وأن يجعلنا من عتقائه من النار في هذا الشهر الكريم، وأن يوفقنا لاغتنام ما بقي من أيام هذا الشهر المبارك الذي انتصفت أيامه. وبداية من هذا الدرس إن شاء الله يكون الشروع في تفسير سورة الإسراء. وكما جرت العادة إخوتي وأخواتي، في صدر كل سورة لا بد من ذكر مقدمات تعين على تصور جوها وموضوعها. أولى هذه المقدمات أن نقول بأن هذه السورة المباركة مكية باتفاق، فإن موضوعاتها هي موضوعات القرآن المكي، لكن بعض المفسرين رحمهم الله ذكروا مواضع منها أنها مدنية، من ذلك الآية 60 قول ربنا جل جلاله: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. رأى بعض المفسرين رحمهم الله أن هذه الآية مدنية قد نزلت في طمأنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس لن يصلوا إليه بسوء، قالوا: فهي كقوله سبحانه: والله يعصمك من الناس، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. لكن بالتأمل إخوتي وأخواتي نجد أن هذه الآية الكريمة تتناول شأن معجزة الإسراء، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلمة الرؤيا مثلما أنها تطلق على الرؤيا المنامية، كذلك تطلق على الرؤيا بالباصرة، ومنه قول القائل: فكبر للرؤيا وهش فؤاده وبشر قلبا كان جما بلابله. فكبر للرؤيا أي لرؤية المصيد، يتكلم عن صياد. فهذه الآية الظاهر والعلم عند الله تعالى بأنها مكية، وأنها من باب رد العجز على الصدر، فيها حديث عن تلك المعجزة العظيمة التي أكرم بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكروا موضعا آخر وهي الآية 76 قول ربنا جل جلاله: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك، أو في القراءة الأخرى: خلفك، إلا قليلا. ذكروا في سبب نزول هذه الآية بأن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إن كنت نبيا فعليك بأرض الشام، فإنها أرض الأنبياء. والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يستجيب لكلام اليهود وارتحل إلى الشام، فالله جل جلاله نهاه عن ذلك بقوله: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. وهذا المعنى أيها الإخوة الكرام لا يستقيم، لأننا نعلم يقينا أن نبينا المختار عليه الصلاة والسلام لما بايع الأنصار في العقبة الثانية اشترطوا عليه، قالوا: يا رسول الله، لعله إن أظهرك الله على قومك أن ترجع إلى مكة. فقال عليه الصلاة والسلام: بل الدم الدم والهدم الهدم، المحيا محياكم والممات مماتكم. أخبرهم عليه الصلاة والسلام أنه باق بين ظهرانيهم وغير خارج عنهم حتى يتوفاه الله، وقد صدق فيما وعد صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك التفسير الصحيح والعلم عند الله تعالى أن الآية مراد بها مشرك قريش، قال جل من قائل: وإن كادوا، أي كفار قريش، ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، أي من مكة، من أرض مكة، وإذا لا يلبثون خلفك أو خلافك إلا قليلا. وقد صدق الله جل جلاله فيما قال: فإنهم بعدما أخرجوا محمدا صلى الله عليه وسلم ما مكثوا بعد ذلك سوى عام ونصف عام، حتى وقعت معركة بدر، فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 من أشرافهم وصناديدهم، وأسر 70 من سراتهم. فصدق موعود ربنا حين قال: وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. ثم الموضع الثالث في الآية 80 قول ربنا جل جلاله: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ذكروا بأن هذه الآية مدنية، لكن اختيار ابن جرير الطبري رحمه الله بأنها نازلة في شأن هجرته من مكة إلى المدينة. وقل رب أدخلني مدخل صدق، أي المدينة، وأخرجني مخرج صدق، أي من مكة. فهو عليه الصلاة والسلام لما خرج من مكة خرج مخرج صدق يبتغي وجه الله، ولما دخل المدينة دخل مدخل صدق يبتغي وجه الله. ثم وهناك أيضا في هذه الآية تفسير آخر، حيث قال بعضهم: وقل رب أدخلني مدخل صدق، أي الموت يدخل القبر، وأخرجني مخرج صدق، أي بالبعث والنشور يكون المآل إلى الجنة. الموضع الرابع الذي ذكروا بأنه من القرآن المدني قول ربنا جل جلاله في الآية 105: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قالوا مراد بهاتين الآيتين مؤمنو أهل الكتاب، ممن تابعوا نبينا صلى الله عليه وسلم من أمثال عبد الله بن سلام أبي يوسف الحبر وغيره. فهؤلاء الذين أوتوا العلم من قبله، أي من قبل نزول القرآن، إذا تتلى عليهم آياته، إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ولا يلزم أيها الإخوة الكرام من ذلك أن تكون الآية مدنية، بل الله جل جلاله يخبر عما يكون في مستقبل الأيام من دخول هؤلاء الكتابيين في دين الإسلام وخشوعهم عند سماع القرآن. فهذه المقدمة الأولى إخوتي وأخواتي، أن هذه السورة مكية باتفاق، والمواضع التي ذكر أنها مدنية تبين لنا أنها كذلك مكية. المقدمة الثانية: هذه السورة المباركة ذكر لها 3 أسماء، ومن باب الذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين، سبق الكلام مرارا في أن بعض سور القرآن لها أكثر من اسم. كسورة الفاتحة مثلا فإنها تسمى الفاتحة وأم الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني والقرآن العظيم، وتسمى كذلك الكافية والواقية والأساس والرقية والشفاء، كل هذا من أسماء هذه السورة المباركة التي افتتح الله بها كتابه. وكذلك سورة البقرة وآل عمران تسميان الزهراوين، كما قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. وكذلك من السور التي لها اسمان سورة الأنفال، فإنها تسمى سورة الأنفال وسورة بدر. أما سورة التوبة فإنها تسمى براءة والمقشقشة والمدمدمة والمزلزلة والمنقبة والمثيرة والبحوث التي بحثت في أحوال المنافقين وكشفت عن خباياهم. وكذلك هذه السورة المباركة سورة بني تسمى سورة الإسراء، قال الألوسي رحمه الله: وسميت كذلك لذكر الإسراء في أولها. في أول هذه السورة ذكر ربنا معجزة الإسراء التي أكرم بها نبيه عليه الصلاة والسلام. قال ابن عاشور رحمه الله: ويترجح أن الإسراء كان قبل الهجرة بنحو من سنة ونصف سنة. ثم الاسم الثاني تسمى سورة بني إسرائيل، فقد روى الترمذي في جامعه من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام ليلة حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل، حتى يقرأ سورة الزمر وسورة بني إسرائيل، تعني بذلك سورة الإسراء. وسميت سورة بني إسرائيل لأن الله جل جلاله ذكر طرفا من تاريخهم ومستقبل أيامهم في أولها: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. وسيأتي معنا الكلام عن هؤلاء العباد، هل هم الآشوريون كما يقول كثير من المفسرين أم المقصود بهم المسلمون؟ وأن قول ربنا عبادا لنا الإضافة ها هنا إضافة تخصيص لا تشريف، والله جل جلاله قال: ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، بعدما قال: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. هل المقصود كذلك المسلمون أم المقصود الرومان؟ سيأتي الكلام عن هذا تفصيلا إن شاء الله. فلذلك تسمى سورة بني إسرائيل. وثبت أيضا في صحيح البخاري قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في بني إسرائيل ومريم والأنبياء بأنهن من العتاق الأول وأنهن من تلادي أي من كسبي القديم، يعني حفظهن سابقا. وعبد الله بن مسعود كما هو معلوم من سيرته رضي الله عنه أنه أخذ من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، ما بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام واسطة، 70 سورة مباشرة أخذها من فم النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أثنى عليه صلوات ربي وسلامه عليه فقال: من سره أن يقرأ القرآن غضبا أن يقرأ القرآن غضبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يعني بذلك ابن مسعود. إذن هذه السورة تسمى سورة الإسراء لذكر الإسراء في أولها، تسمى أيضا سورة بني إسرائيل لذكر طرف من تاريخهم ومستقبل أيامهم. والاسم الثالث تسمى سورة سبحان، لأن الله افتتح بها بهذه الكلمة بهذه اللفظة هذه السورة المباركة، الإسراء بني إسرائيل، وتسمى أيضا سورة سبحان. المقدمة الثالثة إخوتي وأخواتي، هذه السورة المباركة قد اشتملت على 11 و100 آية، فيها 100 آية وإحدى عشرة آية، فهي معدودة في المئين. وأما كلماتها فإنها تبلغ 1563 كلمة، كلماتها 1563 كلمة، كما قال الفيروز أبادي رحمه الله في بصائر ذوي التمييز. وأما حروفها فإن حروفها تبلغ 6460 حرفا، فيها 6460 حرفا، فانظروا كم لقارئها من الأجر والثواب إذا استحضرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فهذه المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة أيها الفضلاء والفاضلات، أغراض هذه السورة المباركة. أغراض هذه السورة هي أغراض القرآن المكي: أولا، في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم والرد على شبهات المشككين، فإن الله جل جلاله في هذه السورة يثبت أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسوله، عبده ورسوله. ولذلك لما طرح المشركون تلك الاقتراحات الباطلة: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، وتسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. يبين ربنا جل جلاله أن هذه الشبهة كانت عند الكفار على امتداد التاريخ، ثم أجاب عن ذلك بقوله: قل يا محمد، ردا على هؤلاء: لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. لو كان سكان الأرض ملائكة لكان المبعوث إليهم رسولا ملائكيا، لكن لما كان سكان الأرض بشرا فلا بد أن يبعث إليهم رسول بشري. من أغراض هذه السورة كذلك الإثبات أن القرآن وحي من الله عز وجل، أنه منزل من ربنا سبحانه، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، هذا للتهديد لا للتخيير. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. أيضا من أغراض هذه السورة المباركة التنويه بشأن المنزل ومن أنزل عليه، التنويه بشأن القرآن وبمن نزل عليه هذا القرآن. ولذلك ربنا جل جلاله يجابه المشركين بأن إعراضهم عن القرآن إنما كان بسبب من جهالتهم وحماقتهم وضيق عطنهم وأفقهم قال الله عز وجل: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم ما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. فالقرآن الكريم والنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، الله جل جلاله يعلي شأنهما وينوه بذكرهما في هذه السورة المباركة. أيضا من أغراض هذه السورة الحديث عن وحدانية الله جل جلاله وآياته في الكون، ولذلك نقرأ في هذه السورة: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه أي في البحر تارة أخرى فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. الله جل جلاله ها هنا يحدث عن دلائل قدرته وبراهين عظمته، وكذلك في قوله: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. ثم تختم السورة بتوحيد الله عز وجل والأمر بدعائه وحده والحديث عن أسمائه جل جلاله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. من أغراض هذه السورة المباركة الحديث عن نعم الله عز وجل على عباده: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. من أغراض هذه السورة المباركة الإثبات البعث والنشور وأنه حق لا ريب فيه والنعي على أولئك الجهال الأغمار الذين استنكروه واستبعدوه وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. الله جل جلاله قال: قل كونوا حجارة أو حديدا، يعني ليس مجرد عظاما ورفاتا بل حتى لو صرتم حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. ها هنا الله جل جلاله يستدل على أن البعث والنشور حق بالنشأة الأولى، مثل ما قال: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. هذا دليل آخر، الله جل جلاله يستدل بخلق السماوات والأرض، ولا شك أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومثل ما قال في خواتيم سورة ياسين: أولم يروا أن الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم جل جلاله. فالسورة تبدئ وتعيد في ذكر أن البعث والنشور حق. أيضا من أغراض هذه السورة المباركة أنها جمعت أصول المعاملات فيما بين العبد وبين خالقه جل جلاله، وفيما بين العبد وبين خلق الله. ولذلك قال ابن عباس: التوراة كلها في 15 آية من سورة بني إسرائيل، التوراة كلها جمعها الله في هذه الآيات، من قوله سبحانه: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، إلى قوله سبحانه: لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. تجد بأن هذه الآيات تأمر بعبادة الله، تأمر ببر الوالدين، تأمر بالإنفاق على القرابات والأرحام، تنهى عن التبذير والإسراف، وتأمر بالتوسط، ثم تنهانا عن جملة من الأخلاق المرذولة والصفات المقبوحة، فينهانا ربنا عن قتل الأولاد، عن الزنا، عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، عن أكل مال اليتيم، أن نقفو ما ليس لنا به علم، ينهانا ربنا عن الكبر: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، يأمرنا بالوفاء بالعهد وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، ويأمرنا بالإيفاء الكيل والميزان، وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. كل هذه إنما جاءت في هذه الآيات المعدودة مما ينبئ بأن هذا القرآن معجز قد جمع الله فيه المعاني الغزيرة في الألفاظ اليسيرة. إخوتي وأخواتي، نبقى مع فاصل يسير نرجع بعده لاستكمال هذا المبحث، فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأخواتي، من أغراض هذه السورة المباركة الحث على إقام الصلاة في أوقاتها. الله جل جلاله يقول: وأقم الصلاة طرفي النهار، وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهاتان الآيتان اشتملتا على الأمر بالفرائض والنوافل. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، هذه الصلوات الخمس لدلوك الشمس أي ميلها، فدخل في ذلك الظهر والعصر، إلى غسق الليل المغرب والعشاء، ثم قوله جل جلاله وقرآن الفجر أي صلاة الفجر. وأشار جل جلاله إلى التزود بالنوافل حين قال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذه الآية كنظيرتها في سورة هود: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. طرفي النهار، الطرف الأول صلاة الفجر، والطرف الثاني بعد زوال الشمس، فيدخل في ذلك الظهر والعصر، إلى غسق الليل المغرب والعشاء. وأيضا من أغراض هذه السورة المباركة تهديد المشركين بأن أمرهم في دبار، وأن عزهم إلى زوال، وأن الله جل جلاله ناصر دينه ومظهر نبيه. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ومن أغراض هذه السورة كذلك التحذير من نزغ الشيطان، وبيان عداوته لبني آدم من فجر البشرية. الله جل جلاله قال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. لأحتنكن يجرهم من الحنك، هكذا كما تجر الدابة. لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وكفى بربك وكيلا. ليس لك عليهم سلطان، أي سلطان الحجة، وأنه يملك حملهم على المعصية، هذا هو السلطان المنفي في هذه الآية ومثلها في سورة الحجر. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وفي سورة النحل إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وأما السلطان المثبت في قوله سبحانه إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، أنه دعاهم، هذا سلطانه، دعاهم فأجابوه. ولذلك يوم القيامة سيقول لهم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخيكم وما أنتم بمصرخي. أيضا من أغراض هذه السورة إخوتي وأخواتي بيان أن القرآن معجز والتحدي به قائم. في هذه السورة نقرأ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الله جل جلاله يخبر أن من بأقطارها من الجن والإنس لو اجتمعوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، على أن يأتوا بكلام كهذا القرآن في إعجازه وفصاحة تعبيره وسلاسة أسلوبه وغزارة معانيه وتكامل مبانيه وصدق أخباره وعدل أحكامه لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولو أعان بعضهم بعضا. وهذا التحدي لا يزال قائما والحمد لله رب العالمين. هذه أغراض هذه السورة إجمالا، وإذا تعرضنا لآياتها تفصيلا فإن ذلك يتضح جليا إن شاء الله. يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أيها الإخوة الكرام، من المعاني التي نطوف حولها قبل الشروع في التفسير التحليلي، أول هذه المعاني الربط بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى. وهذا الربط كان قديما قبل الهجرة، قبل أن يربط بين المسجد الحرام والمسجد النبوي ربط بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى باعتبار التاريخ أن المسجد الحرام كان أولا ثم المسجد الأقصى ثانيا وأخيرا جاء المسجد النبوي. ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أي المساجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم كان بينهما؟ قال 40 سنة بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى 40 سنة. فالمسجد الأقصى هو في معتقدنا وفي وجداننا معشر المسلمين تاريخ قديم يرتبط بالأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا المعنى أيها الإخوة الكرام لا بد من التأكيد عليه في أيامنا هذه، لأنه ظهر من صهاينة العرب وعملاء اليهود ممن يتكلمون بألسنتنا وهم من بني جلدتنا ويلبسون كثيابنا، لكنهم يهونون من شأن المسجد الأقصى ومن شأن الأرض المباركة أرض فلسطين، ويريدون أن يزرعوا في أذهان الأجيال بأن اليهود هم بها أولى وأجدر وأحق، وأن أهل فلسطين من المسلمين ليسوا إلا دخلاء على تلك الأرض، وأنهم أقرب إلى الناس، أن اليهود أقرب إلى الناس من أهل فلسطين. نعوذ بالله من الضلال والخبال، لكن هكذا حال أهل النفاق من قديم، كما قال ربنا: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم في أعداء الله يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. وقال جل من قائل: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. المسجد الأقصى إخوتي وأخواتي هو ثالث المساجد المعظمة عندنا، وهو مسرى نبينا عليه الصلاة والسلام ومهاجر الأنبياء. فلا يملك عبد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتنازل عنه أو يطعن في قدسيته، اللهم إلا إذا كان مكذبا للقرآن. ثم ثاني هذه المعالم التي أنبه عليها أن الحديث في صدر هذه السورة عن بني إسرائيل. الله جل جلاله قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ثم قال: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا يتخذوا من دوني وكيلا. مع أن بني إسرائيل لم يكن لهم شأن في المسجد الأقصى أيام البعثة النبوية، بل كان المسجد الأقصى تحت حكم البيزنطيين، النصارى البيزنطيين، ما كان لليهود شأن يذكر في ذلك الوقت. لكن كأن الله جل جلاله يريد أن ينبهنا على ما يستقبل، بأن اليهود سيرجعون لاحتلال أرض فلسطين والسيطرة على بيت المقدس ومحاولة هدم المسجد الأقصى، فكأن في هذه الآيات شيئا من الإعجاز الغيبي. الإعجاز الغيبي، تعرفون بأن في القرآن الكريم إعجازا تشريعيا وإعجازا لغويا وإعجازا علميا، وكذلك في القرآن إعجاز غيبي يحدثنا عن غيوب مستقبلة، كما في قوله جل جلاله: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، وكما في قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، وكقوله: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، إلى غير ذلك من المواضع، كلها حديث عن غيبيات ما كانت حاصلة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأن في هذه الآية وفي هذه الآيات والعلم عند الله تعالى طرفا من هذا الإعجاز الغيبي. أيضا من الدلائل التي أنبه عليها أن الله جل جلاله يذكر تلك الأرض بالبركة الذي باركنا حوله، ومصداق ذلك قوله جل جلاله أيضا عن أرض فلسطين: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وقوله جل جلاله: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، الله جل جلاله وهنا أيضا يشير إلى أرض فلسطين التي باركنا فيها. قال أهل العلم: تلك الأرض مباركة بما أنبت الله فيها من الثمرات، وبكثرة من دفن فيها من الأنبياء والصالحين. بكثرة من دفن في أرض فلسطين من الأنبياء والصالحين، فإن فلسطين هي مهاجر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هاجر إليها الخليل إبراهيم وابن أخيه لوط عليهما سلام الله، وكان فيها تلك الثلة المباركة يعقوب وأولاده من الأنبياء والمرسلين، إلى أن ولد فيها آخر الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو المسيح عيسى بن مريم على نبينا عليه صلوات الله وسلامه. فهذه الأرض مباركة بكثرة من مشى عليها من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين، وهذه الأرض مباركة بما أنبت الله فيها من الزروع والثمار. ولذلك أرجع فأقول: أرض فلسطين في وجداننا معشر المسلمين ليست قضية أرض كسائر الأرض، بل هي أرض شهد لها القرآن بأنها أرض مباركة، وشهد لها القرآن بأنها أرض مقدسة. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، فالله جل جلاله يذكرها بالبركة ويذكرها بالقداسة، ولذلك تسمى بيت المقدس، المقدس أي الطهر. فهذه معاني أردت التنبيه عليها في صدر هذه السورة المباركة في مواجهة تلك الحملة التي يشنها أقوام لا خلاق لهم بتحريض من سادتهم وأولياء نعمتهم وحكامهم المؤتمرين بأمر الصليبيين واليهود، يريدون أن يزلزلوا عقيدة المسلمين في فلسطين، يريدون أن يبلبلوا أفكار الجيل. ولكن هيهات هيهات، فإن حقائق القرآن ساطعة تحرق كل شبهة، لكن علينا أن نقرأ مثل هذه الآيات التي فيها التنويه بشأن فلسطين، وكذلك نذكر الناس بأن مسرى النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه. إذا تبين ذلك إخوتي وأخواتي، فمعاني المفردات في هذه الآية الكريمة. يقول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده. سبحان، هذه على وزن فعلان، مصدر سبح يسبح تسبيحا، وسبحان، سبحان الذي أسرى. سبحان تنزيه لله عز وجل عن كل نقص، ووصف له بكل كمال. سبحان الذي أسرى، أسرى، الإسراء هو السير بالليل، الإسراء السير بالليل، ومنه قول الله عز وجل لنبيه لوط عليه السلام: فأسر بعبادي بقطع من الليل واتبع أدباره ولا يلتفت منكم أحد. فأسر أي سر بالليل. ومنه قول ربنا جل جلاله لنبيه موسى عليه السلام: أن أسر بعبادي إنكم متبعون، واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. فالإسراء السير بالليل. سبحان الذي أسرى بعبده، العبد هنا محمد صلى الله عليه وسلم، الله جل جلاله يصفه بالعبودية في هذا المقام العلي، مثل ما قال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وقال: فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقال: أليس الله بكاف عبده، وقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فالعبودية هي من أشرف أوصاف نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد قال عن نفسه: إنما أنا عبد أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد، وقال: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. الله جل جلاله قال أنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. عبد الله هاهنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. قال المفسرون: فائدة التنكير التقليل، أن الإسراء ما استغرق الليل كله وإنما جزءا من الليل، جزءا من الليل. وسيأتي معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه جاءه الملكان بعدما مضى ثلث الليل الأول، بعدما مضى ثلث الليل الأول وبقي من الليل ثلثاه، ورجع صلى الله عليه وسلم إلى مكة قبل طلوع الفجر. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. المسجد الحرام هو مسجد الكعبة، زادها الله شرفا وسمي حراما لأن الله حرم فيه ما أحل في غيره، فحرم الله الآمن لا يعضد شجره ولا ينفر صيده ولا يختلى خلاه ولا تلتقط لقطته، وما ينبغي للداخل أن يدخله إلا على هيئة معينة، وقد تجرد من ثيابه التي جرت بها عادته وحسر عن رأسه، ولذلك سمي المسجد الحرام. من المسجد الحرام، هذه نقطة الانطلاق، إلى المسجد الأقصى. الأقصى أي الأبعد، لأنه كان بعيدا عن المسجد الحرام. قال سبحانه: إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. باركنا حوله، مضى معنا أن البركة بكثرة ما أنبت الله في تلك الأرض المباركة من الثمار والزروع، وبكثرة من مشى على تلك الأرض ودفن فيها من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين. قال سبحانه: لنريه من آياتنا. هذا هو الغرض من الإسراء، أن يري الله نبيه صلى الله عليه وسلم تلك الآيات العظيمة الكبيرة، كما قال جل من قائل في صدر سورة النجم: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. سار عليه الصلاة والسلام الجنة والنار، وسيرى الأنبياء والمرسلين، وسيرى صلوات ربي وسلامه عليه سدرة المنتهى. يقول: وغشي من نور الله ما لا أستطيع أن أصفه، صلوات الله وسلامه عليه. ويحدثنا عن تلك السدرة بأن ورقها كآذان الفيلة، وأن نبقها كقلال هجر. هذه الآيات التي رآها. لنريه من آياتنا. آياتنا، الآيات جمع آية، والآية في اللغة العلامة. لنريه من علامات قدرتنا وبراهين عظمتنا ما لم نر غيره. ثم ختم ربنا جل جلاله الآية بهذين الاسمين الحسنين: إنه جل جلاله هو السميع البصير، السميع بكل مسموع، فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، وهو البصير بكل مبصر، فلا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. إخوتي وأخواتي، معجزة الإسراء أكرم الله بها نبينا صلى الله عليه وسلم، يتعلق بها عدة أسئلة: متى كانت هذه المعجزة؟ في أي ظرف حصلت؟ ثم لماذا كانت بالليل؟ ولماذا كان الإسراء أولا ثم المعراج؟ لما لم يعرج به مباشرة من المسجد الحرام؟ هل كانت صلاته بالأنبياء والمرسلين قبل العروج أم بعده؟ هل كان الإسراء والمعراج يقظة أم مناما؟
وهل كان بالروح والجسد أم بالروح فقط؟ ما هي الآيات التي أويها نبينا صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة المباركة؟ لماذا افتتحت هذه الآية بالتسبيح سبحان؟ ثم ماذا نستفيد من هذه الحادثة كلها؟ هذه أسئلة لا بد من الجواب عنها تفصيلا. وبداية، أيها الإخوة الكرام، من يستبعدون أن يكون الإسراء والمعراج بالروح والجسد يقظة لا مناما؟ هم أنفسهم يقرؤون في القرآن أن عفريتا من الجن قال لنبي الله سليمان: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. أنا العفريت من الجن آتيك به، أي بعرش بلقيس، لأن سليمان قال: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ فهذا العفريت قال: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قالوا المعنى كان لسليمان عليه السلام مجلس قضاء ينظر فيه في الخصومات من وقت الضحى إلى قبيل الزوال، يعني ساعتين أو ثلاث ساعات. فهذا العفريت يقول له هذا الكلام، وهؤلاء الناس مقرون، سبحان الله، مع أن المسافة أبعد، المسافة من اليمن في جنوب الجزيرة العربية إلى الشام في فلسطين حيث كان سليمان عليه السلام، هي أبعد من المسافة التي بين مكة، بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى، هذه واحدة. ثم إن المحمول أثقل، أيهما أثقل وزنا، الرسول صلى الله عليه وسلم أم عرش بلقيس؟ فإذا كانوا قد صدقوا بأن عفريتا من الجن عرض خدماته على نبي الله سليمان في أن يأتيه بعرش بلقيس قبل أن يقوم من مقامه، فلما لا يصدقون أن الله جلت قدرته قد حمل نبيه صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وأرجعه في جزء من الليل؟ ينبغي للناس أن ينتبهوا لهذا ويعلموا أن الله على كل شيء قدير. ويا أيها الإخوة الكرام، لا بد أن ننبه في هذا المقام إلى أن العقل ما ينبغي أن يجعل حكما على النص. العقل يستفيد من النص، العقل نعمله من أجل أن نستخرج هدايات النص، فإن وظيفة العقل مع النص أنه يجمع النصوص المتعلقة بالموضوع الواحد، ثم بعد ذلك يفك التعارض المتوهم بينها، ثم يجتهد مع تقوى الله عز وجل في استنباط دلالاتها. أما أن أقول لا، هذا يقبله العقل وهذا لا يقبله العقل، فهذا سبيل الضالين، وهذا الذي وقع فيه أبو جهل اللئيم لما استنكر الإسراء وقال: كيف يذهب محمد ويرجع في جزء من الليل ونحن نضرب أكباد الإبل شهرا ونعود في شهر؟ وكذلك أيها الإخوة الكرام، الآن قد أرانا الله آياته، فهذه الطائرات على اختلاف أنواعها تحمل الناس من المكان القصي إلى المكان القصي في ساعات معدودات، وهي من صنع البشر، فلما نستغرب أن الله جل جلاله سخر للنبي صلى الله عليه وسلم وسيلة هي أبلغ وأسرع من الطائرة، وسيلة تسمى البراق، يضع حافره حيث ينتهي طرفه كما قال عليه الصلاة والسلام. ومثله أيضا من أنكر حادثة شق الصدر، النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له: حدثنا عن نفسك، قال: أنا دعوة أبي إبراهيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، وبشرى أخي عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ورأت أمي حين حملت بي كأن نورا خرج منها أضاءت له قصور الشام. وبينما أنا مسترضع في بني سعد بن بكر إذ أتاني ملكان فأضجعاني وشق صدري واستخرج قلبي فغسلاه في طست من ذهب مملوءة ثلجا ثم حشياه حكمة وإيمانا وأعاداه كما كان. بعض الناس استغرب من هذا الحديث وبعضهم جحده واستنكره، والآن رأينا من البشر من يشق صدور البشر ويجري عمليات جراحية مختلفة على القلب ويعيده كما كان. يقول أنس رضي الله عنه: فكنت أرى أثر الخيط في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما لا تعدونها عملية جراحية تمت بواسطة الملائكة من غير هصر ولا قصر؟ أسأل الله أن يرزقنا إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامته في الدنيا والآخرة.